الفرع السابع من الفروع ذكر بعض الفقهاء أنه لو كسر الحرز كالصدوق مثلا وأخذ ما فيه كان عليه القط، لأنه إخراج للمال من الحرز فيكون سرقة. لكن لو أخذ الصندوق بما فيه فلا قطع فيه، باعتبار أن الصندوق إذا كان موضوعا، إذا لم يكن نفس الصندوق في حرز آخر كما في صندوق موضوع في خان في مكان عام لكنه مقفل، لو أخذ الصندوق بما فيه قالوا لا قطع حينئذ، لا قطع فيه. وقد يستنكر ذلك كما استنكر الشيخ، أنه كيف يمكن هذا الذي يأخذ الصندوق بما فيه لا يقطع، والذي يكسر الصندوق ويأخذ ما فيه يقطع. وقد يقال بأنه عندما يأخذ الصندوق ما فيه، على كل حال بالنتيجة سوف يفتح الصندوق، فعندما يفتحه ويأخذ ما فيه من الأمور التي هي في الحرز يثبت عليه القطع، لا بلحاظ سرقته للصندوق بل بلحاظ صدق السرقة عليه حينما يأخذ مثلا ما في الصندوق. بل يقال من أول الأمر عندما يأخذ الصندوق بما فيه فقد أخذ ما في الصندوق أيضا، وما في الصندوق محرز، نفس أخذه للصندوق وإدخال الصندوق في حوزته على الصندوق كاف في أن يصدق حتى لو لم يفتحه، يصدق عليه أنه أخذ ما أحرز في الصندوق، فيشمله عموم إطلاق صحيحة محمد بن مسلم: من أخذ شيئا من مسلم قد أحرزه حواه وأحرزه، حواه وأحرزه، قد أخذ ما أحرزه ذلك المسلم في الصندوق فيكون عليه القطع. هذا إلا أن المقتضى الصناعة والدقة هو صحة هذا التفصيل، وذلك باعتبار أننا على ما سوف يأتي في القيد الثالث نرجع مسألة الحرز وشرطية الحرز إلى اشتراط أن يكون الأخذ على وجه الاختفاء، يعني كلما لم يكن هناك حرز فلا يكون أخذ على وجه الاختفاء الذي مأخوذ لغة وعرفا في مفهوم السرقة. فالحرز شرط من باب أنه محقق لحالة الاختفاء، ومن دون الحرز لا يكون الأخذ، أخذ شيء غير محرز ليس أخذا خفيا وإنما أخذ علني. فشرطية الحرز سوف يأتي أنها ليست بعنوانها، وحتى صحيح محمد بن مسلم لا تدل على شرطيتها بعنوانها، وإنما من باب أن هذا بحسب الحقيقة مقوم لمفهوم السرقة عرفان ولغتان، والشارع أيضا مشى وأمضى نفس المفهوم ولم يأتي بمفهوم جديد. وحينئذ كلما كان الحرز، أخذ المال من الحرز دخيلا ومحققا لعنوان الأخذ على وجه الاختفاء كان سرقة، وكلما لم يكن دخيلا لم يكن سرقة. وفي المقام هذا الإنسان أخذه للصندوق ليس أخذا على وجه الاختفاء كما هو واضح، لأن الصندوق كان في مكان عام حسب الفرع، مفروض المسألة أن الصندوق لم يكن نفسه في حرز، فأخذه لنفس الصندوق ليس على وجه الاختفاء، وأخذه لما في الصندوق هذا أخذ تبعي قهري بعد، ليس أخذا ثانيا غير الأخذ الأول، عرفا أخذه واستيلاؤه على ما في الصندوق بعد ذلك، أو بأخذ الصندوق وبالاستيلاء على صندوق أخذ تبعي وليس أخذا ثانيا، ليقال هذا أخذ ثانيا شيئا آخر. إذن فهو لم يأخذ على وجه الاختفاء، لا يصدق عرفا هنا هذا الإنسان أخذ مال الغير على وجه الاختفاء، بل أخذه على وجه العلن، على وجه العلن ذهب وأخذ هذا الصندوق الموضوع في مكان علن، أخذه إما باختلاس أو بسلب واستلاب وقهر، فأخذه أخذ واحد وهو موصوف لغة عرفا بأنه أخذ على وجه العلن فلا يكون سرقة. والاستنكار المذكور من أنه كيف حينئذ يقطع لو أخذ ما في الصندوق، فتح الصندوق وأخذه ولا يقطع فيما إذا أخذ أكثر مما في الصندوق، أخذ ما في الصندوق مع الصندوق، جوابه واضح، وهو أن القطع في باب السرقة حد لحالة الاختفاء في الأخذ، ولهذا قد يكون الإنسان يسلب أو يختلس ما هو أكثر بكثير مما يسرقه من ربع الدينار الذي سرقه السارق. لا يقطع ذاك المختلس بالآلاف ويقطع هذا السارق لربع دينار، هذا الاستنكار في غير محله. ولا هناك يرد ليس القطع على أساس كمية المسروق وكمية المال المأخوذ، وإنما القطع حيث أنه جعل حدا على عنوان السرقة، والسرقة بمعنى الأخذ المخفي، الأخذ خفية، هذه الحالة التي تكون في حالة السرقة ولا تكون في الاختلاسات، كما هو مفهومه لغة مفهوم السرقة، وكما دلت عليه الروايات كما قلنا بالمبحث السابق، استشهدنا بالروايات التي كانت تقول أنه إذا أخذ علانية دغار العلانية لا قطع فيها، اختلاس لا قطع فيه، ويأتي أيضا بعضها في البحث القادم. هذه الخصوصية هي الخصوصية المقومة عرفا لمفهوم السرقة، والتي من المعقول دخالتها في هذا القاطع باعتبار ما فيه من حالة الاستفادة من الاختفاء في مقام أخذ أموال الآخرين. هذه الحالة تكون من المعقول دخالتها في الحكم، كما هي دخيلة في العنوان، في عنوان السرقة عرفا أيضا. هذه الحالة حالة تختلف عن حالات الاختلاس والاستلاب ونحو ذلك، فكما أن هذه الحالة مأخوذة في مفهوم السرقة يكون دخالتها أيضا في هذا الحد شرعا أمرا معقولا، لأن الشارع لا يريد هذه الحالة، لأن هذه الحالة فيها مزيد شناعة غير موجودة في حالة التزوير أو الاختلاس أو الاستلاب بالقهر ونحو ذلك. هذا فيه حالة الاختفاء وحالة السطو الخفي مع الاختفاء، وهذه الحالة حالة تزيد في العمل شناعة وقبحا، مما جعل الشارع يجعل له هذا الحد. وإن كان المال المأخوذ بحالة الاختفاء المسمى بالسرقة أقل بكثير من المال المأخوذ على سبيل القهر والغلبة والغصب أو على سبيل الاختلاس والتزوير ونحو ذلك، فهذا الاستنكار أيضا في غير محله. ومن هنا حيث لا يصدق عنوان السرقة لا على أخذ الصندوق لأنه أخذها علنا، أخذه علنا، ولا على ما في الصندوق لأنه لا يوجد أخذ ثاني، أخذ لما في الصندوق أخذ تبعي قهري بعد، ليس أخذا ثانيا، لا يقال هذا أخذ شيئين، أخذ الصندوق وأخذ أيضا ما في الصندوق، وأخذه للصندوق علانية وأخذه لما في الصندوق خفية، ليس هكذا، هذا أخذ واحد. فإذا لم يكن أخذا سرقتيا لأنه على وجه العلن فلا يكون هناك قطعا، إذ لا يوجد أخذ آخر. فالصحيح هو هذا التفصيل، فالصحيح هو هذا التفصيل أنه إذا أخذ ما في الصندوق يضطر إلى أن يستخدم حالة الخفاء والإخفاء في أخذ ما في الصندوق، لأنه يريد أن يفتح الصندوق ولا بد أن يختفي في الليل في الظلام في مكان ويذهب ويأخذ هذا الصندوق. لا يمكن ما في الصندوق لا يمكن أن يأخذه بالقهر وال يعني لا يمكن أن يأخذه بالاختلاس والتزوير.
أنا يمكن أن يقال أنه بعد أن أحرزه خرج عن ملك ذلك فحصل
عن ملكي خلاص
حصل أحرزه هو
عن ملكي خرج، فلا يكون هناك أخذ ثاني لما في الصندوق، فلا يصدق السرقة لا بلحاظ أخذه للصندوق لكونه علن، ولا بلحاظ أخذه لما في الصندوق لكونه قهري وتبعي، وليس أخذا ثانيا ليكون سرقة بلحاظ، وغير سرقة واختلاس بلحاظ آخر. افرضوا في حمام في خان يوجد صندوق، هذا استطاع أن يأخذ هذا الصندوق، لا ليس مكان عام آخر، ذاك بعد ذاك إجماعي، وتقدم أن الأخذ من الأماكن العامة ليس فيه قطع لأنه دغارة معلنة كما تقدم. الفرع الثامن، لو أعار بيتا أو أجره لغيره فسرق منه مال المستعير أو مال المستأجر، يعني دخل في بيته بيت نفسه لكن أخذ مالا كان للمستأجر أو المستعير، عندما أعار بيته لغيره أو أجر بيته لغيره أخذه الغير إعارة عارية أو إيجاراً استئجاراً ووضع فيه أثاثه، ثم دخل هذا المالك وسرق من بيته، سرق مال المستعير أو مال المستأجر، هل يكون فيه قطع أو لا يكون فيه قطع؟ احتمل هنا أن لا يكون فيه قطع، وبين في وجه ذلك هذا البيان، أن هذا الإنسان لكونه مثلا في العارية بالخصوص بين هذا البيان لكونه مالكا لهذا المال، إذن فكان يجوز له أن يفسخ العارية، لأن العارية عقد جائز، عقد من العقود الإذنية الجائزة، فبطل يريد أن يدخل إلى بيته، فلا يكون دخوله إلى بيته ممنوعا عنه شرعا. فإذا لم يكن ممنوعا شرعا كان يجوز له الدخول، فلا يصدق عليه أنه مثلا قد هتك حرزا، لأن هذا حرزه ما بيته. فإذا كان بيته إذن فلا يصدق حينئذ أنه مثلا هتك الحرز ونحو ذلك، لأنه كان يجوز له الدخول إليه ولو بعد الفسخ. في العارية، في الإجارة المفروض كان له قد جعل لنفسه حق أن يدخل في بيته مثلا، أو كان له حق الفسخ ونحو ذلك. إذن ففي مثل هذه الموارد قد يقال بأنه لا قطع، لأنه كان يجوز له أن يدخل في بيته لجواز الدخول ولعدم صدق الهتك. هذا الكلام غير صحيح لما تقدم من أن الميزان في صدق عنوان الحرز، أو قولوا في صدق عنوان الأخذ على وجه الخفاء الذي هو العنوان الأصلي على ما سوف يأتي، أن يكون الشيء ممنوعا في مكان ممنوع عنه تكوينا وخارجا وعرفان، لا أنه ممنوع عنه شرعا. لو قلنا بمقالة الشيخ من أن الميزان الجواز وعدم الجواز الشرعي في الحرز، قد يتم مثلا هذا الكلام، يقال هنا إذا جاز للمالك أن يدخل إذن فهذا المكان ليس حرزا بالنسبة إليه، لأن الحرز ما لا يجوز للسارق أن يدخل فيه بلا استئذان، وهنا يجوز له أن يدخل إلى بيته بلا استئذان، لكن هذا المعنى لم نقبله في معنى الحرز. إذن الميزان الوضع الخارجي، والوضع الخارجي من الواضح أن الشيء بعد أن يعطى البيت إلى الغير استعارة أو إيجاران، حتى لو كان له حق الفسخ وحتى لو كان له حق الدخول أيضا في هذا البيت، يكون أثاث ذاك الشخص المجعول في غرف هذا البيت أو في داخل هذا البيت محجوبا عرفا عن هذا الإنسان، وهذا ممنوع أن يدخل إلى تلك الأثاث. فحالة محجوبية تلك الأثاث والغراض عن هذا الإنسان السارق المالك للبيت، هذه الحالة عرفا صادقة، ولهذا يكون عنوان من أحرز أو الأخذ على وجه الخفاء، كل ذلك صادقا في المقام. وأما عنوان الهتك فقد تقدم المناقشة في أصل أخذ عنوان هتك الحرز، حتى يقال هذا لم يهتك شيئا لغيره، الدار داره لم يهتك شيئا، قلنا أن هتك المكان وهتك المحل أصلا لم يدل عليه دليل. ومنه يعرف حكم مسألة أخرى، وهي ما إذا كان شخص قد غصب بيت شخص ظلما أو بحكم محكمة مثلا أصبح بينهما مرافعة والحاكم حكم بصالح هذا الإنسان، وواقعا هذا البيت للثاني، هل يجوز، هل لو دخل هذا الإنسان المغصوب من في هذا البيت وأخذ شيئا من سرق شيئا من مال هذا الإنسان الذي غصب البيت، هل يكون هنالك قطع عليه أو لا يكون هناك قطع؟ هنا أيضا قيل نفس الكلام السابق، قيل أن هذا الإنسان لم يهتك حرزا لأن هذا البيت بيته، فإذا كان بيته واقعا وإن كان ظاهرا قد أخذه ذاك إما بحكم ظاهري أو ب قوة وغصب، على كل حال هذا بيته فدخوله فيه لا يصدق عليه أنه هتك الحرز، لأن الحرز حرزه وليس حرزه وليس حرزا للآخر. إذن فلا قطع عليه، نعم يضمن ما يأخذه من المال لكنه ليس عليه قطع، هكذا قيل. هذا الكلام أيضا يتضح جوابه، وهو أنه عنوان الهتك لم يرد في شيء من الروايات كما قلنا عنوان هتك الحرز هتك المكان، خصوصا إذا أريد إضافة الهتك إلى المكان لا إلى المال، وإلا هذا هتك هذا المال، صحيح لم يهتك حرز المكان لأن المكان مكانه، لكن هتك حرز المال. فأولا عنوان الهتك غير مأخوذ أصلا في الروايات كما قلنا، وإنما الميزان هو محجوبية المال وممنوعيته، بحيث يكون أخذه أخذا خفائيا، أخذا لشيء هو مخفي عنه ومحجوب عنه. ثانيا لو افترض أن عنوان الهتك أيضا لازمون، الهتك الذي لا بد منه هو هتك المضاف إلى المال المأخوذ، لا الهتك المضاف إلى المكان، وبينهما فرق. هنا المكان لم يهتك لأن المكان مكانه، لكن المال الذي كان محجوبا في هذا المكان قد هتكه، يعني هتك محجوبيته وكشفه، فإن الهتك يعني الكشف والنقب، فهو نقب على مال الغير وكشف مال الغير الذي لم يكن يعلم به ولم يكن ملحوظا له وكان محجوبا عن قد كشف رفع هذا الحجاب عن مال الغير. فالهتك أمر وصفة نسبية تختلف إضافتها إلى المكان من إضافتها إلى المال المحروز، وإذا قيل بلزوم الهتك فلا بد أن يؤخذ الهتك المضاف إلى المال المأخوذ المسروق لا الهتك المضاف إلى المكان المستقل لأنه يقال هل هذا هتك هذا المكان أو لم يهتك هذا المكان؟ لم يهتك هذا المكان لأن البيت بيته، لكن هتك المال لأن هذا المال كان محجوبا قد كشفه. إذن فحتى لو قيل بعنوان الهتك هذا العنوان هنا صادق بحسب الحقيقة، مع أنه لا وجه لأصل هذا العنوان، وإنما الميزان هو صدق أخذ شيء من مسلم أو كان قد حواه وأحرزه، هذا كان قد حواه ولو حواه ببيت هذا الإنسان وأحرزه غصبا. إذن فعنوان السرقة هنا صادق، والقطع أيضا يكون ثابتا. إذن فيكون حال ذلك حال من يأخذ من مال المستعير بعد أن يعيره بيته. القيد الثالث من القيود أن يكون أخذه على وجه الخفية للعلن. هذا القيد هو القيد الذي فسر به السرقة لغة أصلاً. عندما نراجع كتب اللغة نجد أن السرقة تفسر بالأخذ على وجه الخفية، على وجه الاختفاء، أو الأخذ بالخفاء في بعض كتب اللغة. وهذا القيد من دونه لا يكون عنوان السرقة صادقاً. والروايات أيضا تدل على أن وجه الخفية أو الأخذ بالخفاء شرط في ثبوت القطع. والروايات التي تدل على شرطية هذا القيد هي الروايات الواردة في نفي القطع عن المختلس والغلول وأمثال ذلك، موارد الخيانة، معللة بأنها بتعليلين، تعليل في أكثر الروايات وتعليل يختص ببعض الروايات. في بعضها معلل بأنه لا قطع على الدغارة المعلنة في مقام بيان عدم القطع على المختلس، يقول لا قطع على لأنني لا أقطع، يقول أمير المؤمنين في بعضها لا أقطع في الدغارة المعلنة. مثلا في رواية السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين أتي برجل اختلس درة من أذن جارية فقال هذه الدغارة المعلنة، أي ليست سرقة، فضربه وحبسه. وأيضا في رواية أبي بصير، معتبرت أبي بصير في كل هذه الروايات في باب الثاني عشر تحت هذا العنوان لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير، صفحة 502، عن أبي بصير عن أحدهما عليهم السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنين لا أقطع في الدعارة دغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره. في بعض في التهذيب رأيت أن الروايات كلها بهذا الشكل مكتوب، الزعارة المعلنة، زعارة شرارة الخلق هكذا تفسر، دغارة يقال الدغارة هي الخلسة، أو هكذا يفسره أيضا هنا ينقل عن النهاية نهاية ابن الأثير يقول وهي الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء، معنى دغارة لغة هو الضغط والدفع، هنا قيل دغارة باعتبار أنه كأن هذا المختلس يندفع باتجاه أخذ المال بسرعة وبمخاتلة وبمعاجلة، هذه الحالة حالة الاندفاع من قبل المستلب ومن قبل السارق، حالة الاندفاع وسرعة العمل جعلت أن تسمى هنا دغارة مثلا، لأن فيه حالة الاندفاع والخطفة، يعني بالفارسي يقال بولان كاردان، هذا في حالة الخطفة كأنه بالمخاتلة والمعاجلة يأخذ هذا الشيء فيختلسه، وهو معنى الخلسة أيضا، الخلسة والاختلاس لغة بمعنى أخذ الشيء مخاتلة وعاجلا ونحو ذلك. إذن يقول الإمام أنه لا أقطع في الدغارة إذا كان أخذ المال بشكل في حالة المخاتلة والسرعة والخفة، حالة الخفة الموجودة في أخذ المال بشكل بحيث صاحب المال واقف أمام المال مع المال لا يلتفت لسرعة أخذه وخطفه، هذه دغارة، هذه ذنب عظيم وأخذ مال الغير، لكنه ليس سرقة وإنما هو دغارة معلنة. هذه الروايات التي تقول لا أقطع في الدغارة المعلنة تريد أن تعطي هذا التعليل أن هذه ليست سرقة، الدغارة المعلنة التي هي الاختلاس، هذه ليست سرقة، لأن هذه في حالة الاستغفال والمخاتلة والمخاطفة، يخطف المال كأنه من يد ذاك من حوزة مالكه من دون أن يلتفت هذا المالك إلى خطفه، لخطف هذا السارق للمال. فالدغارة المعلنة، وعادة تكون هذه الحالة حالة علنية، يعني يكون حتى مع حضور الشخص، لا يحتاج إلى حالة الخفاء والليل والظلام وأن يأتي في وقت لا يراه أحد، لأنه يأخذه بشكل حتى أمام عين المالك يستطيع أن يأخذ الشيء بهذا الترتيب، فهي حالة علنية، لا تكون حالة خفائية، فلا يصدق عليه عنوان السرقة. والإمام أيضا يقول لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره. فهذا تعليل وارد في أكثر الروايات أنه الدغارة المعلنة ليس فيها قطع. ما في التهديد من الزعارة، هذا ظاهر تصحيف، وإن كان يمكن أيضا أن يكون زعارة بمعنى خلق السيء والشر وحالة شرارة الخلق والسلوك، إلا أنه الدغارة أنسب، والدغارة واردة أيضا في كتب العامة بهذا العنوان عن أمير المؤمنين، ما يدل على أن هذا وقع فيه تصحيف. وفي الكافي الموجود دغارة، الظاهر أنه تصحيف في نسخ التهذيب الموجودة. على كل حال، إذن التعليل الأول الوارد في هذه الروايات هو التعليل بأنه لا قطع في الدغارة المعلنة، الذي يدل على أن السرقة لابد أن لا تكون فيها هذه الحالة، حالة الأخذ العلني. الأخذ العلني للمال مع الخفة، وقولة الإيرانيين تردستي، مع الخفة والسرعة والعجلة، هذا ليس سرقة. السرقة قد أخذ فيه معنى بحيث يكون في حالة الاختفاء في الأخذ، والأخذ على وجه الاختفاء والخفاء. والتعليل الثاني التصريح بذلك في ذيل بعض هذه الروايات، حيث أنه في نفس هذه الروايات ورد في ذيلها تصريح في بعضها، مثلا في معتبرة محمد بن قيس، صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل. فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة. بيّن هذا ثم لم يكتفي، بيّن الطرف الثاني، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي، وفي بعض الروايات يأخذ ثم يخفي أو يخفى، من يأخذ ويخفى في بعضها ثم وفي بعضها واو، أقطع من يأخذ ويخفي أو يخفى أو ثم يخفي أو ثم يخفى. وقع إشكال في فهم هذا التعليل الثاني، أنه ماذا يراد به لكن أقطع من يأخذ ويخفى أو يخفي. الجملة من الفقهاء ظاهرا قرأوا الرواية ثم يخفي، فحينئذ قالوا هذا التعليل يدل على شيء لم يفت به أحد من الفقهاء، إلا الصدوق في تعليقه على رواية قصة سرقة صفوان بن أمية، رداء صفوان بن أمية، هناك ذكر كلاما ويذكره هنا أيضا صاحب الوسائل، ولهذا أول كلام الصدوق أيضا قالوا هذا شيء عجيب لم يقل به أحد، كأن ظاهر الرواية لو قرأ هكذا من يأخذ ويخفي أو ثم يخفي، أنه يشترط في القاطع أن يكون السارق يخفي سرقته، وما إذا لم يخفي سرقته، هو لم يخفي سرقته، ما سرقه لا يقطع، وإخفاء السارق للسرقة من المقطوع، لأنه ليس دخيلا في صفة السرقة، في تحقق السرقة، ولا في ثبوت القاطع. لو سرق سرق مالا ثم لم يخفي أعلنه أيضا يقطع. من هنا تشكل في كيفية الأخذ بهذا الذيل الوارد في هذه الروايات، إلا أن الإنصاف أن هذا الفهم غير صحيح. هذه الروايات تدل على نفس المطلب الذي بيناه، وهو أن الشخص الذي يأخذ تارة يأخذ على وجه الخفاء، وأخرى يأخذ على وجه العلن بالمخاتلة والمعاجلة. وكلمة يخفي ويخفي أو يخفى لو قرناها يخفى يكون واضحا، لأنه يعطي هذا من يأخذ، إنما أقطع في الكافية كذا، ولكن أقطع يد من يأخذ ويخفى أو ثم يخفى، لأن التنقيط نحو ذلك لن يكون ثابتا في الروايات. ويخفى إذا قرناه ويخفى يكون واضحا في أن المقصود أنه هو يخفى في مقام الآخر، يعني أن لا يكون عمله عملا علنيا هو واقف امامه ويفعل هذا العمل وذاك لا يلتفت اليه، لا ياخذه بشكل يخفى، لا بد ان يخفى والا يفهم، يعني الاخذ على وجه يكون مساوقا مع الاخذ على وجه الاختفاء وبالخفاء. ولو فسر ولو قرئ بيخفي لا يخفى، قرأناه رباعي مو ثلاثي، لا بد ان نجعل حينئذ يكون المقصود من يخفي يخفي نفسه او يخفي الاخر اخذه، لا يخفي المال، بقرينة ما ذكر في صدر في الجملة المقابلة لهذه الجملة، لا أقطع في الدغارة المعلنة، هناك العلن صفة لماذا؟ صفة لنفس الدغارة لا للمال، لا للمال، الدغارة حالة الأخذ، إذا كانت حالة الأخذ معلنة فلا قطع، ويريد أن يبين مقابل ذاك، وإنما أقطع ما يقابله، ما يقابله أيضا سوف يكون ما إذا كان الأخذ مخفيا فيكون المخفي بحسب الحقيقة، لابد أن يرجع الضمير في يخفي إلى الآخذ لا إلى المال المأخوذ حتى تتم المقابلة بين هذه الجملة والجملة السابقة، فيكون المعنى من يخفي نفسه أو يخفي أخذه، وبالتالي يكون الأخذ على وجه الاختفاء. فالروايات تدل على أمر صحيح، والتعليل الثاني يؤكد التعليل الأول ويحدد التعليل الأول، يوضح التعليل الأول الذي هو تعليل بالمفهوم، هذا تعليل بالمنطوق بحسب الحقيقة، وأن وهو أن السرقة لا بد فيها أن يكون الأخذ على وجه الاختفاء، لا يكون الأخذ حتى مع حضوره أمام المالك لكن بمعاجلة ومخاتلة وبشكل من الأشكال بحيلة يأخذ المال منه وهو لا يلتفت، هو علني واقف أمامه، هذه دغارة معلنة، لا هذا ليست سرقة، هذا اختلاس، وإنما السرقة هو الأخذ على وجه الاختفاء. فالروايات تؤكد نفس ذلك المفهوم الذي هو المفهوم اللغوي المفسر به كلمة الدغارة. وأمير المؤمنين عندما أيضا يقول لا أقطع في الدغارة المعلنة، لا يريد أن يقوم بأعمال تنزيهية وحكومتية ونحو ذلك في باب الإصطلاح الأصوليين، وإنما يريد أن يبين أن هذا ليس سرقة، السرقة هذا اختلاسه، هذا ليس سرقة، السرقة لغة وعرفا وشرعا أيضا مأخوذ في مفهومه حالة الأخذ بالخفاء وعلى وجه الاختفاء. يبقى أن نبحث في أن هذا القيد هل هو قيد زائد على القيد السابق وهو الأخذ من الحرز، أو يمكن إرجاع ذاك القيد أيضا إلى هذا القيد، بحيث يكون ليس هنا عندنا قيدان وإنما قيد واحد بحسب الحقيقة، ذاك يحقق مصداق هذا القيد، أحدهما يحقق مصداق الآخر. الإنصاف أنه بالتأمل الوجداني والعرفي في مفهوم السرقة وفيما ورد في الروايات في المقام، نستطيع أن نرجع القيدين إلى قيد واحد، أي أن شرطية الحرز بحسب الحقيقة ليست شرطية مستقلة عن هذه الشرطية، الشرط هو أن يكون الأخذ على وجه الاختفاء، أن يكون حالة الأخذ حالة خفية لا حالة علنية ظاهرة ودغارة معلنة، والحرز يكون بحسب الحقيقة انتفاء الحرز مساوقا مع انتفاء العلنية، المال إذا لم يكن محرزا كان غير محرز ومعلنا في مكان عام، إذا لم يكن حرز فلا خفاء، فإنما لا يقطع من يأخذ المال من غير حرز لأنه لا يأخذه بالخفاء، أن المال إذا لم يكن إذا كان المال علنيا فأخذه أيضا لا محالة يكون أخذا علنيا لشيء علني. وهذا يعني أنه بين الحرز وبين الأخذ على وجه الاختفاء عموما وخصوصا مطلق، يعني كل أخذ على وجه الاختفاء فيه حالة الحرزية، لكن ليس كل حرز فيه حالة الأخذ على وجه الاختفاء. ولهذا لو جاء شخص وأخذ مالا من الحرز غصبا وقهرا واستلابا، هناك المال في الحرز، لكن حيث أنه حيثيات أخرى غير محفوظية المال أيضا تؤثر في خفاء الأخذ أو علنية الأخذ، قد يأخذه علنا، حتى المال الموجود في الحرز يأخذه بالعلن لكن بالقهر والغلبة والقوة، فالحرز شرطيته من باب أن الأخذ الخفائي لا يتحقق إلا حيثما يكون حرز، لا أن الحرز شرط بنفسه شرط مستقل، الشرط هو أن يكون الأخذ على وجه الاختفاء، والأخذ على وجه الاختفاء بحاجة أولا إلى اختفاء المال والذي هو حرز المال، لكن اختفاء المال وحده لا يكفي لأن يكون الأخذ خفائيا، قد يكون المال مخفيا لكن يأخذه قهرا وعلنا كما في الغاصب كما في المستلب كما في الظالم، عندما يخرج المال من بيت المظلوم من حرزه يخرجه، هذا ليس سرقة، هذا أخذ قهري وغلبتي كما سوف يأتي. الحرز
إحدى الحيثيتين، أحد الخفائين المحقق لكون الأخذ على وجه الاختفاء، أن يكون المال أولاً مخفياً، يعني يكون محفوظاً ومحجوباً، وإلا لم يكن أخذه أخذاً خفائياً. ويحتاج الأخذ على وجه الاختفاء ثانياً إلى أن يكون كيفية الأخذ كيفية أيضاً مخفية، لا يكون كيفية الأخذ بالمخاتلة والمعاجلة وهذه الحالات التي قد تتحقق، أو بالقهر والغلبة الذي أيضاً يكون حالة علنية. حالات العلن في الأخذ أيضاً لا بد أن لا تكون موجودة، فيكون الأخذ خفاء، والأخذ بحاجة إلى خفائين بحسب الحقيقة، خفاء المأخوذ وخفاء نفس الأخذ. لو كان أحد الخفائين مرتفعاً فلا خفاء في الأخذ، لو كان المأخوذ علنياً كما في الحمامات والخانات الأماكن العامة فليس هناك خفاء في الأخذ، حتى لو يأتي في وقت مثلاً بشكل متخفي، لأن الشيء علني ولا أخذه أخذاً علني بحسب الحقيقة. كما أنه لو كان الشيء مخياً لكن حالة أخذه علني علنية، كما إذا أخذه بالقهر والغلبة وأخذه بحالة المخاتلة ونحو ذلك، هذا أيضا لا يكون الأخذ في أخذ خفي. والشرط إنما هو مجموع الأمرين، يعني الشرط عنوان أن يكون الأخذ على وجه الاختفاء الذي يتحقق بهذين الأمرين، فيمكن يعني إذن إرجاع الأمرين إلى نفر واحد. يعني عرفا ليس هناك شرطان قيدان في مفهوم السلفة، وإنما قيد واحد، وهو أن يكون الأخذ للمال على وجه الاختفاء، وكون الأخذ للمال على وجه الاختفاء بحاجة إلى أن يكون المال مخفي يعني محجوب، وهو الحرز، وأن يكون كيفية أخذية أيضا كيفية محجوبة خفية، لا كيفية فيها حالة القهر والغلبة والسطوة، أو في حالة المخاتلة والمعاجلة وتلك الحالة يجب له الحرز، لأنه لو لم يكن حرزون يكون أخذه علنيا، وإنه وجهها بشكل مخفي لك.